بين المحبة والاتباع، والذي كان بمدينة جدة بعد ظهر يوم الخميس 23 من شهر ذي الحجة لعام 1400.
كما قال العلماء، قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر. ولا زال العلماء يخالف بعضهم بعضا في مسائل التحكيم والتفصيل. لكن هناك مسألة، وهو أن الشيخ حفظه الله أمضى ما يقارب 60 سنة في هذا الفن عمليا، أي أنه يخرج ويراجع وينشر طيلة هذه الأعوام الطويلة. فهذه الأعوام تورق عند الناقد معرفة قلبية، وهذا الذي كان يعلل به علماء الحديث المتقدمون بغير علة واضحة، كأبي حاتم الرازي لما ذكروا أمامه حديث رواه الإمام أحمد وحديث أبي وهب الدشمي، أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن وأصدقه الحارث وهمام، فأبو حاتم يرى، كان يقول: وقع في قلبي شيء أن أبا وهب هذا تابع ليس بصحابي، لكن ما كنت أقدر أن أقول شيئا لما رواه أحمد. إذا تكلم ما عنده حجة. قال: فمضت يعني سنون أو شهور أو مدة طويلة، فدخل بلدا من البلدان فسمع هذا الحديث، فوصل إلى العلة التي أعلها وأنكرها، ولكن لم يستطع أن يصبح عنها. هذا الشيخ باستقرائه هذه السنوات الطوال ينبني استقراؤه للقاعدة فيخرج برأيه، هذا بخلاف الذي أقصى درجات أقصى عمره في الدراسة لا يتعدى 10 أعوام، بخلاف المتنحر. ولذلك يكثر نشير بعض المتأخرين على بعضهم فيقولون إذا ردوا علة للمتقدمين، إن المتقدمين ما كانوا يتكلمون جزافا، وإنما يكثر الإجمال في تعليلهم. فإذا قال غير محفوظ فأنت لا تأتي على سند واحد أو سندين وتقول بل هو محفوظ، لأنه كان يحفظ أضعاف أضعاف، فما كان يقع عليه مثل هذا. يشير بذلك إلى عدم إهدار استقراء هذا الإمام. ولسنا بطبيعة الحال من المتعصبين لشيخ الألباني، ولا نقول أنه لا يخطئ، بل من الشيخ نفسه حفظه الله تعلمنا عدم التعصب، وهو الذي عاش عمره كله يقاوم التعصب والمتعصبين والتقليد والمقلدين. فلا نقول ان الشيخ الالباني اصاب في كل حرف خطه، فهذا غلول، الشيخ نفسه يرفضه. ولقد سمعت محاوره بينه وبين بعض الذين غلوا فيه حتى كاد ان يرفعه الى مصاف شيخ الاسلام ابن تيميه، قال الشيخ: هذا غلول، تب الى ربك. قال له: تب الى ربك، لان هذا غلو، وجعل يستغفر الله عز وجل ويحوطه. فالشيخ لا يتحمل غلو هؤلاء، انما هو يدان بما كتبه ودعا اليه. فنحن بطبيعة الحال لا نتعصب للشيخ الالباني، ومنه تعلمنا هذا جزاه الله خيرا. وهناك اشياء مع قلة علمنا وقصر قامتنا بجانب قامة الشيخ الألباني نخالفه فيها، والشيخ نفسه أقر بعضها ورجع عن بعضها وحده، مما يدل على أن الشيخ لا يثبت على قول قاله، بل إذا ظهر له أن هذا خطأ رجع عنه. لكن ثباته على ما يقول جعل بعض الناس يعتقدون أن الشيخ عنيد لا يريد أن يرجع إلى الحق. ومن الذي قال لك أنه عنيد؟ لما لم تقل أنه درس وبحث واعتنق هذه المسألة ويتعبد الله بها ويجعلها دينا، ولا يمكن له أن يخالفها إلى قول هو لا يرى صوابه ومعه عذره؟ فهذا ليس من باب العناد، انما هو من باب الثبات على الدليل الذي رأى انه يفيد الوجوب او يفيد الاستحباب او انه يفيد الحرمة او يفيد الكراهة. الحاصل ان الشيخ الألباني لا نزعم انه مصيب في كل حرف كتبه في التصحيح الصدري، لكن وجدنا بالتتبع ان غالب اعتراض المعترضين عليه بسبب ضعفهم في علم الحديث، وبسبب انهم يعتمدون على بعض القواعد المذكورة في علم المصطلح والتي تحتاج الى تحرير فيعترضون عليه بمثل هذا. والشيخ طبعا درس وعرف واضاف الى ذلك الاستقراء وهذه السنون الطويلة التي انداها في دراسة هذا الفن. هذا قولي عن هذا، جوابي عن هذا السؤال والله اعلم.
والآن أيها الإخوة الكرام، مع اللقاء الرابع والأخير من لقاءات الأخ الشيخ أبي إسحاق الحويني، والذي عنوانه أسئلة سودانية عن الدعوة السلفية، وقد قامت بتسجيله تسجيلات الآثار الإسلامية بمدينة جدة بعد عصر يوم الخميس 20 من شهر ذي الحجة لعام 1400. على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، من تمك مثله واهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. هنالك بعض الأسئلة التي تختص بدعوة السلفية في السودان على وجه الخصوص، دعوة السلفية على نطاق العالم الإسلامي. أولى هذه الأسئلة هذا السؤال: هل يجب ترك المستحق من أجل تأليف القلوب؟ مثاله إنسان يقصر ثوبه إلى نصف ساقين، يطالب هذا الشخص بالأخذ بالرقصة وهي إلى الكعبين حتى لا ينكر الناس.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموعة الفتاوى الكبرى قوله: إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. وهذا القول من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدل على فقه عظيم، فلا شك أن تأليف قلوب المسلمين بعضهم على بعض واجب، ففي سبيل أداء هذا الواجب يجوز أن يترك المسلم بعض المستحبات من أجل تحقيق هذه الخير. ولكن يبدو لي أن كلام شيخ الإسلام يحتاج إلى بعض المقيدات. إن من المستحب ترك المستحب مؤقتا لتأليف القلوب، إذ لا يعقل أن يترك المرء شيئا مستحبا يثاب عليه دائما من أجل تأليف قلب إنسان تبين لنا أنه نافر ولا يأتي لا من قريب ولا من بعيد. فالحاصل أن المسلم إنما يترك هذا المستحب مؤقتا ليؤلف قلب أخيه ثم يحمله إلى فعل هذا المستحب معه، فيكون ترك المستحب وسيله لجذب قلب هذا الانسان فيعملان المستحب معا. والشواهد تؤكد كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. اذكر اننا في بدايه الدعوه في ريف من الارياف ما كنا نفرق ولا نعرف بين المستحب ولا بين الواجب، فكل امر ياتينا في حديث من الاحاديث نحمله محمل الوجوب، اي لا بد من تنفيذه. فكنا نجلس جلسة الاستراحة، وصورتها أن المسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا، يعني بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة لا يقوم حتى يستوي قاعدا. فكان المرء منا يرفع رأسه السجود من السجود ولا يكون كما يكون الناس، انما يقعد فيصاب هذا الذي يصلي بجانبه بنوع من اللحظات فيظن انه سهى فيقعد، ثم تقوم عنه فيصوم. طبعا هو يقوم بحركات اضطرابيه غير مرتبه، فما ان تفضل الصلاه حتى تحدث معركه بسبب هذا الذي يسمونه عبث. وكنا نستمر مثل هذا الشك ونظن انه من تحمل العذاب في سبيل الله. وكذلك بالنسبه لتحريك الاصبع ما راعينا حال الناس، ولا انهم جهلاء ولا انهم لا عهد لهم بمثل السنن، ما راعينا هذا، فنفرناهم اشد النفره. صعد رجل على المنبر في ذات البلدة وسأل قول الله عز وجل في وصف الدنيا، فكان مما قال في قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نبات، فقال الكفار هنا هم زراع، الزراع كفار، فظن الناس انه يكفرهم لانهم جميعا من المزارعين. بعد ان قضيت الصلاه كادوا يحتكون به وقالوا انحن كفار، قال انا ما اتفقت ذلك، انما قول ابن كثير ولا ابن خليل، يعني لا يوجد هنا يعني عرف تسلم رجلا جاهلا لا يدري شيئا تقول ابن كثير يقول ان الكفار أصلهم الزراعة لأن الزارع يكفر البذرة في باطن الأرض أن يبصيه، فإذا هو كافر. هؤلاء لا يسمعون لهذا، لذلك قال هذا الرجل قلوب العوام عليه، ما استطاع أن يبلغ شيئا مذكورا بعد هذا إذ نرجوه بأنه وهابي وأن يكفر أحد. من هؤلاء الناس الذين حدث لهم نصرة رجل جاء الى هنا هذه البلاد يحج، وكان من المسائل التي كنا نتعنف فيها صلاة ركعتين بعد الصلاة بعد اذان المغرب. العادة انهم يشهدون يؤذنون المغرب ويقيمون في نفس واحد لا يفوتون فرصة، ونحن نريد ان ننفذ السنة. فكنا نتفق الذي يؤذن ثم يستجير وهو على الباب فيكبر ويصلي حتى لا يتيح فرصة لهم يقول أقيموا الصلاة، ونحن كذلك وقوف نردد الأذان، فإذا ما انتهى من الأذان كبرنا ودخلنا في صلاة هذه المغرب. ففي أثناء صلاتنا كانوا يشكون ويشكون، ونحن ما لا نرد ولا نحدث ساكنا ولا نجابههم. فرجل من الذين كانوا يعاندوننا جاء هنا يحج، وبعد ان ادى الحج ورجع قابلني فقال لي اني اثرت لك من الدعاء. قلت لماذا؟ قال لك في المسجد النبوي فاذن للمغرب فقاموا جميعا يصلون، كنت انا الوحيد القائم. طبعا تركت مساحة للتفاهم، يعني لو انك قابلت السبب بسبب المثل قطعت الاواصي وقطعت الصلاه، لكن هو يشك ان تفاشل، لذلك كانت هناك مساحه للتفاهم. فلما رجع هذا الرجل وقال هذا القول شعرت بعمق العمق الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء الا زان. ويندرج تحت هذا قول علي رضي الله عنه ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه وقولهم الا كان لبعضهم فتنه. كهذا المثال الذي ضربته للرجل الذي فسر قوله تعالى كمثل غيث أعجاب الكفار نبات فقال الكفار من الزراء. فمن الأسباب التي تنشر القلوب عن الدعاة أنهم لا يراعون مقتضى الحال. رجل جاء هنا يسأل بعض العلماء أن فلانا لا يصلي فقفل عليه الباب لأن تارك الصلاة كافر وما في نقاش أخر ما يذكر حتى له أقوال العلماء الواردة في الباب إن خلاف في هذه المسألة خلاف قديم وخلاف معتبر وأن هذا له أدلة وهذا له أدلة وكان تارك الصلاة خارج الباب ينتظر يعني ترك الصلاة دهرا ويريد أن يسأل عن حكم الصلاة التي فاتت ما جاز هذا الرجل الذي استفتاه يسمع هذا الكلام قبل أن يتم فأبى ورفض وتكلم من كلام شديد. كلام علي رضي الله عنه ما أنتج محدث من قوم حديث لا تدلوه وقولهم إلا كان لبعضهم فتنة يسمع في هذا الدرس. أنس رضي الله عنه لاموه وندم هو أنه حدث الحجاج بن يوسف بحديث العرانيين. حديث العرانيين في البخاري ومسلم من حديث أنس أن قوما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يشكون له من حمى المدينة فقال الحقوا بكذا راعي من رعاة الإبل الصدقة فقال فقلوا اشربوا من البانها واهوال فشربوا فصحوا فقتلوا الراعي واستحقوا في بالصحة فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ادركهم فاخذهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم. قال ابو كلابة راوي هذا الحديث عن انس اولئك حاج الله ورسوله. فلما حدث انس الحجاج بن مسك هذا اتخذ ذلك ذريعه في القتل فكل من خالف امره احتج وقال حدثني انس وساق هذا الحديث فلاموه انه حدث الحجاج بن يوسف الثقفي بمثل هذا الحديث الذي اتخذه ذريعه للفهم. فنخلص من هذا ان ترك المستحب مستحب لتاليف قلب اخيه فلو كان القدر المستحب من تقصير الثوب يصل الى العضله الى مثل عضله الساق فرايت انك لو نزلت قليلا بثوبك فوق الكعبين ان هذا يكون اجزى عليك في دعوتك في دعوه الناس فهذا يستحب بقدر ولا يعد هذا من التقصير لانني في كلا الحالين انفذ السنه لكن كل ما فعلته انني تركت الاولى او الشيء لا أقول الأسل لكن الأفضل إيه؟ يعني ما هو كما هذا أقرب إلى السنة أيضا يعني لو جعل ثوبه فوق الكعبين هذه السنة لكن هناك قدر فاضل يعني قدر فاضل على هذا القدر إن ضحيت به في سبيل أن تؤلف بين قلوب المسلمين وألا تكون عرضة لسخريتهم وتأمل أن يراجع قرار قريب وأن يكون معك هذا بلا شك مستحب بل قد يجب ترك والله أعلم.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن بعض الدعاء في بلادنا يحثون الطلبة في المدارس للدخول في الاتحادات التي لا تأتي إلا عن طريق عدة مدارس شرعية وهي الديمقراطية وطلب السلطة فإن قلت لهم ما دليلكم على الوقوع في هذه المحرمات استدلوا بعدة أدلة منه القاعدة الأصولية التي تقول ما لا يكون الواجب أو المستحب إلا به فهو واجب أو مستحب فإن تطبيق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المدارس لا يكون إلا عن طريق دخول الاتحادات فلذلك يعتبر الدخول إلى الاتحادات واجب ويكون أو يأكل بعض الآخر بكلمتين في الفتاوى ويقولون أنه يجوز لهم الوقوع في هذه المدارس من فاق المصالح المفاسد والموازنات الدينية ويذكر ابن تيمية الفتاوى أن يوسف عليه السلام تولى زمام الأمر في الخزائن في قوله تعالى اجعلنا على خزائن الأرض من هذا الباب من باب الموازنات الدينية. فيقولون نحن ندخل في الاتحادات ونحكم بالشريعة الإسلامية كما دخل يوسف عليه السلام وحكم بشريعة يعقوب. فنرجو تفصيلا علميا لهذه المسألة.
لقد جربنا من خلال بعض الأحزاب الإسلامية عندنا دخول المجالس النيابية ودخول النقابات، ولم يجد هؤلاء شيئا مذكورا من دخولهم في البرلمانات. هم يقولون نحن نريد أن ندخل هذه البرلمانات بفرض إعلاء كلمة الله، لأنه لا سبيل إلى إعلاء كلمة الله عز وجل إلا عن طريق الدخول على الحكام والمناقشة معهم بطريقة مباشرة. وهؤلاء لما اعترضنا عليهم ولم يسمعوا الكلام، نظرنا إلى محصلتهم بعد سنتين أو ثلاثة قضوها تحت قبة هذا البرلمان، بكل أسف لم يحصلوا شيئا، بل فقدوا أشياء كثيرة. الحكومة عندما تضع قانون الأحزاب ليست غافلة أن بعض الناس قد يدخلوا في هذه الأحزاب بفرض الاستيلاء على السلطة. لذلك فطريقتها أنها هي التي تضع برنامج الأحزاب وتجعل لهم فيه فتحا أو تقبض الأمر عنهم قبضا، فأنت إنما تتحرك بهم. فلو خرجت عن هذا الخط قالوا إنك إن خالفت اللوائح وخالفت السياسات فإما أن ترجع وإما أن يسحب منك ترخيص الحزب. مثل هؤلاء ماذا يفعلون؟ رأينا بعض الذين دخلوا من المسلمين وكان لهم شأن قبل ذلك، دخل وذهب إلى منطقة المناطق واعتدى عليه ضابط الشرطة بأن لطمه على وجهه مرتين. فجاء هذا الرجل ورأيته يترافع بهذه القوانين التي زعم أنه دخل لأجل أن يحذفها أو يغيرها. لا يسمحون له أن يترافع إلا بالقوانين التي وضعوها هم. وكانت النتيجة أنهم قضوا أعواما طويلة يقولون المادة الفلانية والمادة العلمية ومجلسكم الموقر والقانون الفلاني والعلاني وما هي إلا أشياء. والحكومة ليست غافلة، الحكومة تعلم أن هؤلاء عندما دخلوا إلى هذا الحزب إنما يريدون الحكم، فهي قد أعدت العسر حتى لا يتمكن أولئك من تنفيذ هذا. إذن هذا مجرد تضيع وقت، والذين يفعلون هذا العجز معروف أنهم إخوان المسلمون وأنهم الذين يدعون إلى هذه الأعمال في جميع البلاد التي يتركزون فيها. ماذا كانت النتيجة؟ أنهم انسحبوا تماما وتقلص دورهم من على الساحة وركزوا أعمالهم كلها في تحت قبة البرلمان كما يقول. حدثني بعض من أثق بهم أنه التقى بأحدهم فكان كل كلامه كلاما برلمانيا سياسيا، يعني نظر الى كلامه قبل ان يدخل البرلمان كان يتكلم قال الله قال الرسول، صار كل كلامه الماده الفلانيه تتيح لنا كذا يمكن ان نجد ثغر الماده الاعلاميه، وصارت كلها حرب شعواء كيف يصلون الى هذا الحكم. ولذلك برغم تحلل كثير من اخوان المسلمين عن وتركيبهم للسنن، وحتى انهم الان يجيزون المصافحه للنساء ويصافحون النساء، وهذا كله يقولون انه تفكيك حتى يعني يسهل عليهم انهم يصلوا الى ما يريدون، برغم انهم كلما تحللوا من شيء زادت تطبق عليه، لانهم يعني لان هؤلاء الحكومات يعلمون انهم يريدون الحكم بأي وسيلة، فعلوا هذا فعلوا ذا تمسكوا بالسنة تركوا السنة، هم يريدون الحكم النهائي، لذلك يشددون عليهم ويتلقون من الضربات ما لا يتلقاها المتمسكون بالسنة. فهؤلاء الذين يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهل دخولهم البرلمان فهل كما يقولون تبليغ كلمة الله للحاكم واجبة
فلا نستطيع الا عن طريق البرلمان. هل هذا كلام حقيقي؟ هم هؤلاء لا يلتقون بالرأي الا مرة او مرتين او ثلاثة، ولا يسمح لاخرين بالكلام لانهم يجدون يستمعون فقط الخطاب، ثم يمضي الى الحديث، ثم بعد ذلك يتناقشون، ويدخل هذه المناقشات مضابة المجلس اللي هي ايه كأنها الى قبور التقديرات، يكبر كل هذا الكلام وتنتهي المسألة، ولا يعبدون ولا يقولون الحق الذي يريدون، في حين ان الان الجرائد مفتوحة يستطيعون ان يكتبون، وهذا وسيلة من وسائل التبليغ ليس فيها الخطر الذي في الالحاق بمثل هذه البرلمان. وعندنا الشيخ صلاح الدين رحمه الله شكا كثيرا بعد تجربه برلمانيه يمكن 50 سنه، وقال انه لا فائده، وانا سمعت هذا منه رحمه الله، قال انه لا فائده ان تطبيق حكم الله عز وجل لن يكون من تحت البرلمان، لان هؤلاء لا يسمحون. رئيس الشعب الاول قال ان احنا قمنا الشريعه ومديره الادراج، وبعدين عجل وجاء رجل اخر فقال لا هذا التصميم لا نريد، نريد ان نقلل من جديد. اذا هذه مجرد لعبه، وهؤلاء لا حول لهم ولا قوه. كما قلت ضرب ولقم هذا الرجل من باب الفرصه، ما استطاع ان ياتي بشيء، وتهكموا به وقام وزير الداخليه فتكلم عليه كلام سيء جدا. اذا هل تبليغ كلمه الحق الحاكم لا تكون الا عن طريق البرلمان؟ تكون عن طريق غير البرلمان. اذا فدعوى ان هذا واجب لا يتم الا بكل برلمان، هي مجرد دعوه لا تسمع، فهم يحتجون بهذا بغير محل. ثم يوسف عليه السلام ان الذي مهد هذا له ربه تبارك وتعالى، وهو الذي كاد له، وهو الذي الهمه ان يقول اجعلني على خزائن الارض، فمن منهم مثل يوسف عليه السلام؟ ثم لو سلمنا ان هذا اجتهاد من يوسف عليه السلام، فهذا في شرع من قبلنا، والعلماء يقولون شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يرده، فهل لم يرد في شرعنا ما يرد هذا؟ ورد، قال الله عز وجل فلا تزكوا انفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نولي على هذا العمل احدا طلبه، لما جاء بعض الاشعريين مع ابي موسى الاشعري ودخل على النبي عليه الصلاه والسلام وهو يستاذ، فقالوا فطلبوا العمل، فقال ابو موسى والله يا رسول الله ما اطلعاني على ما في انفسهما، اي من طلب العمل، فقال عليه الصلاه والسلام انا لا نولي على عملنا هذا احدا طلبه، ولكن اذهب انت ابو موسى وارسله. فدعوى الاشعري بصنيع عيسى عليه السلام دعوه في غايه الكفر. نعم.
بالنسبة لهذا الموضوع بعد أن تبين بطلانه العمل في هذا المعترك السياسي، لابد من أن يكون هنالك بديل، فما هو هذا البديل؟
البديل هو دعوة الناس، لأننا لو سلمنا أن هؤلاء استطاعوا أن يأخذوا البرلمان، بل استطاعوا أن يصلوا إلى الحكم، لا يفعلون شيئا، أنا واثق أنهم سيكونون مثل أولئك الذين خلعوهم، إلا تكن هناك قاعدة عريضة جدا تحمل مثل هذه المبادئ التي يدعون إليها. فنحن نعاني في أمتنا من أمراض شتى، أمرها أن كثيرا من الناس يشركون بالله تبارك وتعالى وهم لا يعلمون، وبعضهم يعلم لكنه يتأول. هذا المثال الذي نعرفه جميعا هو إيران. إيران استطاع الخميني أن يحرك هذا الشعب بأكمله عن طريق قراءة تسجيلات كان يرسلها من باريس المملكة، ومعروف أن إيران كانت أقوى دولة عسكرية في الشرق في هذه البقعة، وكانوا يسمونه الشرطي الخليج، وظلت إيران تحارب العراق بمخزون السلاح الذي كان عند الشاه طيلة هذه السنوات، حتى لما أمريكا مالت عنهم قطع الغيار كان عندهم قطع غيار كثيرة،
ظلوا يحاربون نحو 8 سنوات بالسلاح المنتخب الذي اشتراه الشعب. ورغم ذلك ما استطاع هذا الشعب ان يفعل شيئا مع هذا الشعب الذي تحرك بكامله. لذلك يعني اتلاف الاوقات تحت قبه البرلمانات ليس له كبير فائده. يجب ان يتوجهوا الى الناس وان يعلموهم العقيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاه والسلام يستطيع في اوائل الدعوه ان يزوج مجموعات من الشباب المؤمن فيقتلوا ابا جهل ويقتلوا ابا لهب وهذه الاشياء، لكن ما قيمتها؟ ما قيمه هذا؟ نحن نشبه هذا الواقع او مثل هذه الحكومات التي لا تحكم بما انزل الله عز وجل بشجره كل ثمرها مر، ان اسقطت ثمره او اثنتين او ثلاثه بقي ثمر كثير، ان اسقطت الثمر كله بقيت الشجره تنتج لك من قابل ثمرا اخر. اذا عليك بجذب الشجره، فكيف نحن ضعاف ما نستطيع ان ننزعها من الجذب؟ اذا نتقوى، كيف نقوي هؤلاء؟ ان نرجعهم الى حضيره الاسلام. امس ونحن نصلي في المسجد النبوي وجدت رجل يقول مدد يا رسول الله، مدد، ويحدث على يديه، مدد يا رسول الله. فهذا الرجل يعني ترك الحي الذي لا يموت وهو الذي يقضي الحاجات وتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه المدد. بشفي لي ولد، يقول هذا وهو يمسح بيديه على ذراعه. اذا ما صنعت الله عز وجل في الكون لما يطلب هذا المدد من الميت ويترك الحي الذي لا يموت؟ فعندنا جهل كثير جدا، ومهمة الدعاء في غاية الصعوبة، لأن مهمتهم تتركز في أمرين. الأمر الأول انتشار الخرافة والشرك من نفوس الناس، ثم خط التوحيد الخالص فيه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من كفر أولا بالطاغوت ثم إيمان بالله عز وجل، حتى قال بعض العلماء لا يتم إيمان إلا بعد كفر، أي الكفر بالطاغوت. قد يفشل الدعاء في أن يجيروا كل هذه الأشلاء من نفوس الناس، وقد يموت الداعية ولم يقض بعد وطره من انتشار مثل هذه الخرافات من نفوس الناس. سمعت رجلا يكتب على المنبر فقال: ذهب بعض التلاميذ إلى أستاذه المريد، وبينما هو في الطريق إذ اعترضته امرأة فقالت: إن ابني في الجندية وأرسل لي هذا الخطاب وأنا لا أقرأ فأريد أن تقرأه علي. فأخذته إلى الدار وليس في الدار أحد، فصعد الرجل ودخلت المرأة حتى تحضر هذا الخطاب، فإذا بها تتزين ودخلت عليه متزينة وقالت: هيت لك وإلا فضحتك. فقال: دعيني أدخل إلى الخلاء. فدخل الخلاء ودعا الله بالسين الأعظم، فوجد سلما من الخلاء على الشاه، نزل وذهب إلى شيخه، فقال شيخه له: يا بني ما الذي أخرك عن موعدي؟ فقال: أمر عرض لي يا شيخنا. قال: يا بني كل. فسكت. فقال له: يا بني كل ولا تستحي، فأنا الذي نصبت لك السلم. هذه القصة رغم أنها تشتمل على خرافات وشكيات، إلا أنني رأيت أناسا قاموا على أرجلهم، وبعضهم قذف بهذه العمامة التي يلبسها من الاعجاب، الله الله، فبعضهم بكى، في حين أن هذا الخطيب تلا من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة شيئا ليس به بأس، ما دمعت عين واحد منها. فهذا يدل على أن الخرافة استمسكت بعقول كثير من أولئك الناس. فهذا يمثل قطاع كبير جدا من الأمة المسلمة، لأن أغلب الأمة المسلمة لا يقرؤون ولا يكتبون، أميون، وهذه الأمية أدخلتهم في جهد عظيم. إذا كان بعض من ينسبون إلى الدعوة جهلاء ويلبسون على الناس دينهم، فما بالك بالعوام الذي لا يقرؤون انما يسمعون من اولئك الناس. فالحاصل ان هذه الامه ممزقه. هل لي انا الان استطعت ان اصل الى الحكم؟ على من اعتمد في تثبيت كلمه الله في الارض؟ اليس على اولئك الناس الذين ليس لهم حظ كبير في العقيده، الذين ما يؤمن احدهم بالله الا وهو مشرك؟ كيف استطيع ان افتح البلاد الاسلاميه بأولئك؟ اذا لابد ان نربى هؤلاء الناس تربيه صحيحه. ليس من الحكمة أن يتواجه المسلم في بداية دعوته مع الحكام لأنهم يملكون القوة يستطيعون سحقه. وقد رأينا الدعوة تأخرت كثيرا جدا بتصرفات بعض الأفراد الذين لا يحسنون وزن الأمور. عندنا مثلا في بلدنا ليس هناك إلا الدعوة السلفية التي تظلل هذا البلد، وهم يعلمون ان كل الموجود بهذه المنطقه سلفيون. فاراد بعض الذين تسمون بتنظيم الجهاد ان يحرق كنيسه وان يحرق مخزن للخمر للبير وان يحرق استوديو تصوير. ولأننا يعني لا نقول إن فلان تنظيم جهاد أو كذا، فالصورة العامة عند هؤلاء الناس أننا جميعا من السلفيين. هل أنه حدث مثل هذا الأمر في البلد؟ إذا من الذي صنعه؟ سلفيون بطبيعة الحال. إذا هم الذين صنعوا ذلك، فيعتقدون مئات بالجملة منهم شباب غض ما له يعني علاقة بالصلاة والالتزام إلا بضعة أشهر، يدخل السجن يرى معترك الأخدار بالذات، فيخرج مفتون. قد يعذب هذا الشاب الذي لا ذنب له في أي شيء. والعجيب أن الذين يحرقون هذه الأشياء يهربون ويتركون غيرهم يصلي بالنار ويكوى. حتى يعني في حادث عين شمس الأخيرة جاء أناس ما لهم علاقة بأي شيء، رجل بياع موز وكان بيجد موز للزبون فأخذوه من يده، لا ملتحي ولا يعرف أي شيء، إنما يجمعون كما قلت ما من هناك إنسان في طريقه إلا جمعوا، ويتخذون مثل هذه التصرفات الفردية ذريعة لاعتقال أكبر عدد من المسلمين. فهذا الضابط الذي قتل هناك وقال انه الجماعة الإسلامية قتلته وهذه الأشياء، جابوا أولاده في التلفزيون. طبعا والله صغير مختلف، فين أبوك يا حبيبي؟ أبويا أسلوه. طبعا لما طفل صغير يتكلم عمره 3 سنوات، وانت بقى تتصور ان هذا الولد صار يتيما بفعل رجل فاتح ولا رجل متهور ولا هذه الأشياء. لا شك ان قلوب الناس صارت تحمل على هؤلاء حملا كثيرا، وليسها حملت على اولئك فقط، انما تحمل على كل من في وجهه لحيه، لانهم لا يفرقون، انما يقصونهم بجماعات الارهابيه او جماعات المتطرفه او نحو ذلك. فما الذي استفدناه من حق الكنيسه؟ ما الذي استفدناه من حق محل الفيديو؟ وقد قال احدهم قد كان عنده محل فيديو، فكان يدعو يقول يا رب احرقوه، لماذا يحرقونه؟ قال لأنني أستطيع أن أنا أملأ كل هذه الأرصف أشرطة على حس هذا الحريق، لأن لما يأتي يعوضونه يقول أنا كان عندي 1000 شريط وهو ما عنده 10 أو 20 شريط فقط، كان عندي 1000 شريط وحرقوه، يعوضونه من أموال من يعوضونه؟ وإذا من أموال الناس أيضا. ولم يعد هذا الأمر فقط، بل وضعوا شرطيا على الباب. فهل أن هذا الرجل كان فيه خير وكان بإمكاني أن أدخل عليه قبل ذلك؟ ما أستطيع الآن أن أدخل عليه، لماذا؟ أين البطاقة؟ ولماذا أنت داخل؟ ويمنعونه من أن يحادثه وأن يقنعه بالشرط. يأتون على الأفراح فيرون امرأة ترقص عارية وحولها أناس يصفقون ويشربون، لا يكسرون من الفرح. ما الذي جرى؟ إثارة الأفراح تقام بقوة القانون. أي رجل عنده فرح ويريد أن يأتي برصيصة يذهب إلى قسم الشرطة يقول أنا أريد رصيصة وعندي فرصة، فيرسلون معه عربتين ملآنة بالجنود ويقفون حول هذا الفرح. إذا هم اضطروهم أن يحموا هذا المنكر بقوة الإله. فما الذي استفدناه إذا؟ ما استفدنا شيئا؟ في حين أنه بوسائل الإقناع استطعنا أن ندخل على كثيرين، يعني أقربها رجل يعمل كوافير للنساء عندها بعدما سمع الحكم الشرعي المجاهل لا يدري شيئا. وهناك من في أجهزة الإعلام من يزين لهم هذه الأمور. أنا سمعت بأذني في محطة القرآن الكريم عندنا رجل سأل هذا السؤال: هل الحب حرام؟ هل الحب حرام؟ معروف الحب بمقياس حتى الرجل ما معناه، أن يخالف فتاة وأن يقابلها، هذا هو المقصود. فبماذا أجاب الشيخ؟ قال: سبحان الله، من قال أن الحب حرام؟ إن الله يحب المحسنين ويحب المتقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة. ما دخل هذا بذلك؟ حتى لما جاء معاذ السلام وأرادوا أن يأتوا لها بأدلة، تحياتهم يوم يلقونها السلام، ادخلوا الجنة بالسلام، سلام عليكم، وتحية الإسلام السلام عليكم. طب ما دخل هذا بالموضوع؟ فمثل هؤلاء العوام يسمعون مثل هؤلاء الناس من أجهزة الإعلام فيعتقد عندهم أن هذا الشيء لا بأس به. ايش على وراءها؟ فلما سمع الحكم الشرعي في المسألة الرجل تغير تماما، برغم انه كان هو اللي كان وما زال العمود الفقري لهذا المحل، لكنه تركه لما علم انه حرام واستبدل هذا بمحل للذهب. فلما قيل له ان هذا الذهب اصله من هذه الاموال اموال الكوافير ما صنعت شيئا، بدأ يقترض من الناس ويسوي له تجارة اخرى ويريد ان يتخلص من هذا الحرام. اذا لو اننا دخلنا على هذا الرجل وضربناه علقة ساخنة وهو يصفح شعور البنات في المحل، ما هي النتيجة؟ كما قلنا شرطي على باب المحل، واي سلفيات تحدث يضربها في 10 أو 20 الى كانت النتيجة ايه؟ انه يقضي تعويض واجب جدا. الحقيقة مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الامر مهمة جدا، ولكنها تحتاج الى رجل ثقيل. واغلب الشباب عندنا وفي البلاد الاسلاميه لا علم عندهم، هذا يقرا ورقتين في هذا الكتاب ويتركه، ورقتين في هذا الكتاب ويتركه، ورقتين ويتركه، وفي النهايه لا يحصل شيئا مذكورا. فهذه الحقيقه مثله على مستوى البلاد الاسلاميه كلها. لذلك نرى ان الصواب في اقامه دوله الاسلام ان تهيئ هؤلاء الرعيه الذين بامكانهم لو كانوا صالحين ان يخلعوا حاكمهم المفسد ولو كان فرعون. لو كان اعتى اهل الارض ما يستطيع ان يعيش في وسط قوم يكرهونه، ما يستطيع ان يعيش. لكن اذا كان الرجل صالحا وهو رجل واحد فرد وكانت الرعيه كلها فاسده فمن يقيم؟ لذلك نحتاج الى اننا نصحح للناس هذه المفاهيم و نجعل هذا الجانب النظري عندهم وهو جانب العقيدة نظري، نجعله جانبا عمليا، يعني التوكل على الله كلمة جميلة، لكن من المتوكل بقلبه فعلا على الله عز وجل؟ هذه المسائل النظرية نحتاج أن يكون لها ظل على أرض الواقع. مثلا، وهذا المثل سبحان الله يبين لك أن الرجل الذي يتوكل على الله تعلم أن يتوكل على الله عز وجل بقلبه حقيقة، أن الله تبارك وتوكلوا على الله. وهذا المثل سبحان الله يبين لك أن الرجل الذي يتوكل على الله تعلم أن يتوكل على الله عز وجل بقلبه حقيقة أن الله تبارك وتعالى لا يضيعه. مثل هذه المعاني يجب أن تنتجد في صفوف الناس. هذا الرجل كان رجلا صالحا وفي سنة 54 كان يصلي الحج في أحد المساجد في مصر وأضاف الفين شهد حرج السجع فكانوا لا يفرقون أي رجل يصلي إذا هو إخوان مسلم فقبضوا عليه وأخذوه. المرأة تنتظر أن يعود زوجها لم يعد. كانوا في آخر الشهر التسعير فذهبت إلى المدرسة لتتفاضى أجر راتب زوجها وكان أعمل مدرسا للعلوم وكان مرتب المدرس وقتها حوالي 10 دينارات. فقالوا لها ان مرتب زوجك موقوف لانه معتقد. هذه الساعة فقط علمت ان زوجها في الاعتقاد. طبعا يعني لك ان تتصور الايام الماضية كيف عاشت فيها المرأة، هل مات، هل دهنت السيارة، اين ذهب. فطبعا حيرة. وكان من التعذيب للأسر أن يمنعوا الراتب، الرجل في الشغل والراتب ممنوع من أين يحكم. وكانت العادة هناك أن هذا البيت لو عرف أن فيه معتقا ما يستطيع أحد أن يقربه، يقربه إلى المعتقد والآخر. إذن هذه المرأة فقدت راتب زوجها وفقدت زوجها وفقدت المعين الذي يتفقد أحوالها. وكان عند هذا الرجل 3 أولاد وبنت لها 6 أشهر. لم يكن في البيت إلا 50 قرشا. قالت لولديها خذ واشتري الفول واشتري من البقالة المجاورة، أمرته أن يشتري أشياء. فنزل الولد وهو ينقل خليفة وكان ابن 6 سنوات أو دونها هذا خليفة، فضاعت منه 50 قرشا. فقال يبكي فمر به بائع الفول، لماذا تبكي يا فلان واين ابوك؟ قال ابو ابي ابني وضاع المال من يدي. قال له كل يوم تعال فخذ ما تريد وعندما يخرج ابوك احدث. وكذلك قال البخار، لان الرجل كما قلت كان معروفا بالصلاح وكان محبوبا في المنطقه ولم يكن منتميا لجماعة طبيعة الحال، لكن أخذ بسبب الاعتقاد الاعتقادات الحديثة. في ليلة وفي الساعة 1:30 مرضت البنت الصغيرة ذات 6 أشهر مرضا شديدا وأصابتها حمى، وجعلت المرأة العاجزة تبكي في الليل وتتضرع ماذا تفعل و أين تجد الطبيب، وإن وجدت الطبيب من لها بالمال. وبينما هي تبكي وتتوسل إلى الله عز وجل انطرق الباب خارج، فتحت الباب وجاءت جهة طبيب واقف على الباب. فسأل هذا البيت فيه المريضة؟ قالت نعم. دخلت وتسبع عليها فتفقد الدواء حمى وكتب الروشتة انها تحتاج الى ثلاث. ثم انتظر الاجل. قالت له انا ما عندي شيء. قال فلما اذا ارسلت لي؟ قالت انا ما ارسلت اليه. قال اليس هذا بيت فلان؟ قالت لا، هو البيت من ذلك فلان، هذا عندي تليفون ومرض ولد له، فاتصل بالطبيب فشافه الله عز وجل. ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فقاده إلى هذه الأسرة المسكينة فكشف على البنت وأحضر الدواء بنفسه وتركه على الباب. فلما خرج زوجها قصت عليه، قصه عليها كثيرا من لطف الله تبارك وتعالى الذي لقيه في السجن، حتى كانت تمزح معه يعني احيانا اذا حدث ضائقه ماليه كانت تقول له لو توكلت تخرج، يعني لو تجنوك اكيد هتخرج، يعني عيان خرج الله تبارك وتعالى وانه لا يضيع احدا يعتمد عليه. مثل هذه المعاني لو استطعنا ان ننقل العوام هذه النقله، وهي من الصعوبه بمكان، لو استطعنا ان ننقل اولئك العوام الى مثل فعل هذا الرجل او نجعلهم يتوكلون على الله عز وجل ويصححون دينهم، هذا افعله ولا عليك بالباب الباقي سيتم اتباعا، لان الرجل المؤمن او الخليه المؤمنه يرفضون ان يتولاهم فاسق، فسينحونه ولو كلفهم ذلك كل غال وراح. لكن ان نهتم بفوز وتحت ممزق مهلها، اذا ما قيمه هذا العمل كاننا نحرق بالماء. لو استطاع الدعاء ان يجعلوا اهتمام الناس بالاسلام كاهتمامهم برغيف الخبز لافلحوا جدا الفلاح. كل ما رغيف الخبز يرتفع قرش واحد، مناقشات اسريه على اعلى مستوى في كل بيت يتناقشون في رغيف الخبز، لا نجد السكر، لا نجد الزيت، لا نجد السمن، كيف نجده؟ ويوفرون هل تعرف فلان الفلاني في المجمع الاستهلاكي؟ هل تعرف فلان؟ هل نستطيع ان نحصل زجاجه زيت؟ ويتحدثون ويضيعون كثيرا من اوقاتهم في هذا الامر. لو ان هؤلاء الناس جعلوا يتحدثون عن الاسلام في حديثهم عن السلع التمويليه كان يقولوا لا حياه لنا الا بالاسلام، الاسلام ضروره، يجب ان نراجع ديننا، يجب ان نجاهد في سبيل اعلاء كلمه ربنا تبارك وتعالى. لو فعلوا هذا واستطاع الدعاء ان يسحروا اولئك العوام فيجعلوا الاسلام على مسار رئيس القدس في البيوت، اذا لافلحوا جد الفلاح. اذا العلاج ان يتكاثف الدعاء في سبيل ارجاع هذا الجمع الغفير الهائل الى حضيره الله.
مدينة الشيخ نال السؤال: هل أمارة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها أصل في السنة؟ وهل يعقد لأميرها البيعة ويجب طاعتها في المنشط والمكره؟ وهل الخروج عليها يعتبر سجود وخروج عن جماعة المسلمين؟ وهل يسمى هذا الإنسان خارجي من الخوارج الذين يوصفوا في الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعا لا، لأن البيعة لا تجوز إلا للأمير الممكن وهو أمير المؤمنين، وكذلك طاعته في المنشط والمكره. كل هذا الكلام إنما أخذ من بعض الأحاديث الصحيحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كله يتعلق بأمير المؤمنين الذي له حق الأمر والنهي على جميع أفراد المسلمين. أما الموجود الآن فليس واحد منهم أمير، إنما هذه الإمارات قد تكون إمارات تنظيمية فقط لا يجب طاعة الأمير فيها الوجوب الشرعي الذي يأتي تاركه، إنما رجل أمير جماعة. من الذي أعطاه حقا أعطاه هذا الحق وأنه إذا خالفته وقعت في الإثم؟ من الذي أعطاه هذا؟ إنما كل الأحاديث التي فيها البيع والتي فيها طاعة الأمير في المسجد والمسرح، ومن أطاع أميري فقد أطاع الله، هذا كله يتعلق بالحاكم الممكن الذي يستطيع أن يقيم شرع الله في الأرض. أما كل هؤلاء الأمراء الذين هم على رؤوس الجماعات فليست لهم بطبيعة الحال الحقوق التي هي الأمير المؤمن.
ذلك يعني مقولة لعمر بن الخطاب ما أذكر الآن أنها صحيحة، يعني لا تقوم طاعة إلا بأمارة أو شيء من هذا القبيل. مقولة لعمر بن الخطاب،
نعم،
فكيف نرد عليها؟
لا تكون طاعة إلا بأمارة
أو لا جماعة إلا بطاعة ولا طاعة إلا بأمارة. أي الكلام نحو من هذا؟ أي نعم. نعم.
لا لا لا، إنما هذا كله قاله عمر بن الخطاب على وضع قائم لا يعرف غيره وهو الإمام الممثل. يعني لا يتصور أن عمر بن الخطاب كان يقصد مثل هذه الجماعات المتناحرة، إذ أن كلام عمر إنما هو نابع من الواقع. هل كان واقعهم كواقعنا نحن الآن؟ لم يعرف في زمان أولئك أن الأمير إلا يكون أميرا إلا الإمارة العامة الكبيرة إمارة المؤمنين، لكن يحتجون بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه على تفكيك هذا الواقع الموجود. سبحان الله، من يقول هذا؟ نعم نعم.
كلمة أمير تقول عن كلمة أمير شرعية؟
يمكن إمارة السفر،
لا يعني تقاس على إمارة السفر،
لا يعني أتكلم الآن في اللفظ نفسه. يعني هل يجوز إطلاق كلمة أمير؟ أفضلك فيعني إمارة السفر هذه إمارة عارضة، وإنما الإمارة من التأمير يعني لغوية فقط، لغوية فحسب. إنما الذي نعرفه من الاصطلاح الشرعي أن الأمير إنما يكون للبيعة للإمارة الكبرى اللي هي لخليفة الأمير، والذي يتجاوز استخدام كلمة الإمارة ربما يعني قصد المعنى اللغوي فقط، إنما المعنى الشرعي لا يتأتى على هذه الجهة.
أمير وإمارة فرعية، توجد إمارات فرعية وأمير عام،
هذه المشكلة. يعني إنما بسبب هذا التنظيم يطلبون البيع، يعني بسبب أنهم يقولون هذه إمارة فرعية ومتفرع من هذه الإمارة ومتفرع من هذه الإمارة حتى يصلوا إلى الأمير الذي تفرعت منه هذه الإمارات يطلبون البيع بلعب. وهذا هو الواقع في بعض الأحزاب الإسلامية.
هذول التشريف، هل هنالك ما يسمى في الإسلام بفصل عضو من أعضائه عن الإسلام أو عن تنظيم الإسلام عامة؟ عندنا في السودان في الجماعة السلفية إذا خالف الإنسان بعض الأوامر وبعض التقريرات التي تأتي من الجهات العليا وهذا الإنسان لم ينفذ، قد يفصل من هذا التنظيم ويعتبر هذا عند العامة أي القاعدة قاعدة الجماعة في السودان إنسان منبوذ وأنه من الخوارج وأنه شذ ومن شذ في النار. ويقولون قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين كلفوا، فهذا الإنسان من هذا الباب يدخل من هذا التنظيم أو يوقف نشاطه، لا يتكلم لا يعتني منابر ولا يعني حتى هنالك إذا أراد الإنسان الزواج أبلا يزوج إن كان مسلما عاقلا بالغا موحدا لله سبحانه وتعالى.
أعوذ بالله من هذا القول، وهذا من شؤم الحزبية، هذا من شؤم أن يتحذر المرء. الناس عندهم عادة المحاكاة، عندهم عادة المحاكاة، فإذا تحزبوا في حزب ووضعوا أنفسهم في إطار مع الزمان ينسون المنهج الذي اجتمعوا عليه ويتعصبون لهذا الإطار فقط. رجل وأنا في زيارة لبعض المدن لازمني، يلازمني ملازمة واضحة، فقال لي أنا كنت من الجماعة الفلانية بسماها، قلت له خليفة خرج، قال لأنني كان هو قبل ذلك كان سلفيا وبعدين استقطبت هذه الجماعة وبعدين خرج منها. فالذي استفاده وهو في الدعوة السلفية أنه لا يقبل قولا إلا بدليل، ولما دخل هذه الجماعة هم يلغون عقول أتباعهم ويحتجون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الأمر، وبعضهم كان يجد فيه غضاضة لكن ينفذ، وشتان بين أن يقيس أميرهم على النبي عليه الصلاة والسلام وهم غير ممكنين. يعني أنا أتعجب يعني كيف يقاس مثل هذا القياس، هذا دل على أنهم يجهلون حقيقة القياس. فجرت مناقشة فتدخل وقال أن هذا الذي جاء عليه بل هذا مخالف لكذا وكذا وكذا، فظلوا يروضونه. فلما عجزوا معه قالوا له أنت لما بايعتنا أعطيتنا عنقك،
قال لهم انا ما اعطيتكم عنقي، انا اعطيت عنقي من الاسلام. قالوا نحن الاسلام، اي ان الاسلام لا يعرف الا من طريق اولئك. قالوا ان رئيس الجماعه او الرئيس الفرعي لهذه المدينه يعرف من الملابسات والظروف ما لا تعرف، وانت يجب عليك ان تستجيب. قال انا لا استجيب الا ان علمت ان هذا على الحق، انا ارى انه على الباطل، وارى ان هذا لا يجوز في دين الله، كيف تجبرني على ان اخالف ما اعتقد لفعل الامير وهو امير غير ممكن بطبيعه الحال، لانه ما يستطيع ان يحمي نفسه، لان هذا الامير امير كبير ممكن يعتقل من الصوت بل ياخذ اعدام، ولا يستطيع ان يدفع عن نفسه ولا عن اتباعه شيئا، بل يبيع في مثل هذا، وبيعه على ماذا؟ فقال فخرج. فبسبب هذه الحزبية صاروا يدعون إليها ويتحدثون من خلال إطارها لا من خلال المنهج. ولذلك تجد السلفيين الذين لا ينتمون إلى جماعة لها إطار ولها نظم أقل تعصبا وأعلى علما من الذين يتعصبون من الذين يتحزبون. لماذا؟ لأننا ندعو إلى منهج، لا ندعو إلى فلان أو علان أو إلى جماعة. فما كنت معي على المنهج كنا، وما اختلفت معي في المنهج اختلفنا. ولذلك هذه الدعوة المباركة لو وجدت من يحسن تبليغها تختلف القلوب بلا أدنى مشقة، لأنه لا أحد من هذه الجماعات كلها ينكر عليك منهجك. إذا قلت أنا منهجي كتاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ما أعتقد أن يعترف أن يقول لا أنا لا أقصد هذا منهجا. فهذا الذي جرى في السودان يجري بكل أسف في معظم البلاد الإسلامية، إنه إذا خرج من الجماعة ولم ينفع لأمير الجماعة أنه يفصل. لكن هذه يعني جهالة عظيمة ألا يزوج لا ينفع عليه السلام وأن ينبذ وهذه الأشياء. سبحان الله، هؤلاء ماذا عرفوا من الإسلام الذين يفعلون هذا الفعل؟ هذا كله لا يجوز لك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. سؤال حول المسائل: إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فبعض الدعاة يرون جواز من أجل مصلحة أو من أجل تبرير دعوة الله تبارك وتعالى، مثل الاختلاط بالجامعات أو مصافحة المرأة لأجل نقدم لها الدعوة وندعوها إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن نجعل لبعض بنات المسلمين معسكرا حتى يصيروا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو أدى ذلك أن يقع الإنسان في محظور. واستدلوا بكلام للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسلمون العظمة الكافية صفحة 65، قال: فلو فرضنا جدلا أن ممارسة بعض الأساليب والوسائل الحديثة للدعوة كالجمعية والحزب والنقابة والوظيفة الحكومية ونحو ذلك لا بد فيها من ارتكاب بعض المحرمات، فهل يترك ذلك من أجل هذه المحرمات؟ وبالتالي يكون الفساد أعظم والشرك أكبر، ويستولى على أمور المسلمين ومؤسساتهم وأحزابهم ونقاباتهم ووظائفهم وأعمارهم أعداء الدين. لا شك أننا رجعنا إلى نصوص الشريعة وسياسة النبوة والخلافة الراشدة، وجدنا أنه يجب دفع المفسدة العظمى بالمفسدة الغليلة، وهذا من باب ارتكاب حق الطرفين.
هذا كلام بكل أسف ليس كلاما علميا، لأن ارتكاب المحظور في سبيل تحقيق بعض الواجبات، من الذي قال إن ارتكاب الواجب لو سلكت طريق المحرم إليه يجوز لك شرعا؟ بل إذا لم يستطع المرء أن يقوم بهذا الواجب، إذا لم يستطع المرء أن يقوم بهذا الواجب عذر وسقط عنه، لأن هذا غير داخل في حد الاستطاعة. فدخول النقابات أو دخول البرلمانات إذا كانوا يرونها واجبة ونحن قلنا ان مساله الوجود هذه مساله يعني او مساله تحقيق المصلحه مساله البرلمانات مساله خياليه ليس لها ظل على ارض الواقع لان الحكومات ليست مغفله حتى تترك اولئك الذين يعلنون عن برنامجهم وانهم لو تمكنوا من هذا الامر اول من سيجيلوهم من الطريق هي الحكومه نفسها فلا يتصور ان هذه الحكومه مغفله لانهم لا يعملون وحدهم انما تعمل معهم المقررات العالميه في سبيل تكثيف هذه الحكومات لتحقيق ماربها فهل يتصور هنا ان دخول مثل هذه النقابات جائز ولو ارتكبت انا مثلا محرما كان اقسم على الدستور مثلا ان احفظ الشريعه من يقول ارتكب هذا المحرم في سبيل ان تصل الى ذلك الواجب من الذي اوجبه اساسا أخف الضررين أن أترك النقابة أم أن أشرك بالله تبارك وتعالى وأقسم بغير الله تبارك وتعالى في مقدمة دخول البرلمان هؤلاء واهمون ولم يستفيدوا من تجارب غيرهم يعني إخوان المسلمين منذ 50 عاما وهم في هذا المعنى عام ما حققوا شيئا مذكورا ولا تقدموا شيئا إنما كل يوم يفقدون مواقع جديدة ما استفادوا من ممن سبقهم ولا من الخطأ الذي وقعوا فيه أكل مثلا يقاطح المسلم المرة الأجنبية ويخالفها من أجل أن يدعوها لا شك أن دعوة المرأة أمر مهم لكن لا أستطيع أن أدخل على هذه المجتمعات المنحلة إلا إذا تركت بعض ديني وهذا البعض كما قلنا يرتكب المرء محرمات دعوة هؤلاء بأعيانهم ليست واجبة عليك أنت غير مكلف أن تدخل إلى بيوت الناس حتى تدعوهم للإسلام لكن أنت مأمور باجتناب المحرمات مع أن الدعوة في جملتها واجبة وهؤلاء الناس أنا قد يظهر لي أن فيهم خير لكن لا أستطيع أن أتوسل أن أصل إليهم إلا إذا فعلت بعض المحظور كان أدخل في وسطهم وتأكل المرأة مع الرجل ويصبون الشاي مع بعض ويضحكون وبعدين في الآخر أدعوهم هذا يذكرني لكنه كان قليل العلم فقال رجل له إني أريد أن تعلم ابنتي القرآن فكانت تأتيه هذه المرأة ويجلس إليها وقتا طويلا يقرأ لها القرآن ويحدثها بالتفسير حتى وصلوا إلى سورة يوسف فقالت له هيك لك قال معاذ الله بدأ يتكلمون في هذه المسألة وفي فتنة النساء وإلى آخره فانتهى الأمر بإذنه هل يقال أنني في سبيل أننا أعلم هذه المرأة أمر دينها أو كما ورد فيما قل نريد داعيات مسلمات فنعمل معسكرات وبعدين المرأة تسافر من غير محرم وتقعد 3 أيام أو 4 أيام في المعسكر بغير محرم هذا وهم عظيم لو كانت المعسكرات تنتج دعاة من الرجال لكنا من أوائل المفلحين لأننا شبعنا معسكرات والواقع يؤكد ان جعل المرأة داعية وهم كبير نحن الان في المجتمع المسلم نعاني من قلة الداعيات الى الله عز وجل على فقه نعاني لان طريقة النساء لا تسمح بمثل هذا العمل الشاق به ودراسة الاصول ودراسة كتب الفروع دراسة المتقنة والترجيح بينها هذا قلما تجد امرأة تفعل هذا لهذا ان وجدت فهذه المرأة التي ترتكب مثل هذا المحرم بأن تسافر أكثر من 3 أيام بغير محرم بدأت لتستفيد علما عينيا أم علما كفائيا علما كفائيا بطبيعة الحال لا تتعلم علما عينيا فترتكب هذا المحرم في سبيل أن تتوصل إلى ما تزعم أنه من الواجبات أو أنه من الفروض عليها لا يبارك الله عز وجل لها بذلك بل الأصل الاجتهاد ليس الفعل ولذلك العلماء يقولون إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر لأن الأصل في العبادات المنع
فجانب الله اقوى. ويدل عليه قوله صلى الله عليه واله وسلم: اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء لم يقل فانتهوا ما استطعتم، انما قال فانتهوا. لا يجوز ان يجزئ النهي، لان الاوامر كثيره جدا لا تحاط. فات ما استطعت لان كلها قربة، انما بالنسبه لجانب النهي فلا يجوز للمسلم ان يتلكا، لا بد ان ينتهي فعلا. فهذه اوهام، ويدل على انها اوهام التجارب السابقه لمن هم احسن منهم في الحركه وفي العمل السياسي. يعني هؤلاء الذين ضربنا بهم المثل انجح منهم في العمل السياسي واكثر ذكاء وعقليه في العمل السياسي، ومع ذلك فشل، لان هذه الحكومات التي يريدون ان يتسللوا من خلالها لا تعمل بمفردها، انما المخابرات العالميه تشتبك هذه الحكومات وتنبههم ان هؤلاء يريدون كذا ويريدون كذا. بل انا قرات انهم يزرعون ميكروفونات تقنط هذه المخابرات في غرفه نوم الرؤساء، ومن اراد ان يستجيب ويعرف الاهوال في هذه الاجهزه فليقرا كتاب المخابرات والعالم سعيد الجزائري. فيقولون ان هذا الرجل ان كتابه في مجلدين، وكان كاتب الثالث واخر فتلات المخابرات الامريكيه، كتاب خطير غايه الخطوره، يبين ان الذين يتكلمون في السياسه وتصور انه بمجرد ما يصدر امر ان ينصاع الكل واهمون في ذلك رهما كبيرا، فلا سبيل الى الارتفاع بدون الله تبارك وتعالى الا بان تاسى بالنبي عليه الصلاه والسلام عندما اراد ان يكون مجتمع. تصور رجل يقول له: اخوك مريض جوعان، الشعب الفلاني يموت، الشعب الفلاني مضروب، تبرعات لا يعطيك شيئا من المال، يصح بماله، هذا لو قلت له حي على الجهاد يعطيك روحه؟ هذا بروح لي اشح، انا لابد ان امهل هذه الارضيه، لانه لا يعقل ان اجلس هنا في الصحراء هنا في الجزيره ثم اقدر البذ وانتظر ان تؤتى الثمره، لابد ان امهل الارض ثم أسليها، وكل هذا لا يكون إلا بالرزق، لأننا لا نستطيع أكثر من هذا. أما القول أنه يجوز أن نرتكب بعض المحرمات للوصول إلى الواجبات فهذا وهم عظيم جدا لا أعلم أحدا قاله، ومسألة قياس المضر والمفسدة هذا خيال، لأن هذا المحرم ارتكبته وهو محرم اليقين. هذا الشيء الذي أريده أنا هل أستطيع أن أحققه؟ هذا ظن قد لا أستطيع أن أحققه، فأكون قد بؤت بارتكاب هذا الحرام ولم أصل لتنفيذ هذا الواجب. فنعوذ بالله من هذا الخطأ. الحقيقة أنا لم أقرأ هذا الكتاب قراءة تدبر مع معنى، فأحتاج إلى قراءة الأول، لكن هذه الجزئية عجيبة جدا.
كتاب الشيخ الاسلامي المسلم كتاب مجلد 20 يدل تحقيق اعظم المفسدتين بتفويت اجلاهما، فبيجوز وقوع المفسده هذه كالمصافحه والاختلاط شيء ادنى لهدايه الخلق او لهدايه المراه او لهدايه الامه. تحقيق اعظم المفسدتين بتفويت اجلاهما.
متى يقال يجوز الكتاب اخف الضررين؟ متى يقال ماذا تقال هذه العباره؟ إذا كان الضرران واقعان لا محالة ولا حيلة لي في اجتنابهما، بل لا بد من اختيار أحدهما، حينئذ يقال ارتكب أخف الضررين. لكن هل أنا مجبر على أن أدعو هذه الأسرة؟ سبحان الله، إنما أمر واقع أمامي أن أنطق بكلمة الكفر أو يطير رأسي، لا حيلة لي في ذلك. حينئذ ارتكب اخف الضررين، اتكلم بكلمه الكفر وقلبي مطمئن بالايمان، هذا معنى كتاب اخف الضررين. فاين هذا من ذلك؟
هذا المحظور للوصول الى وادي مدرس الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في شريط من 70 دقيقه لغام مع طلاب كليه الهندسه في الكويت رأي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح النظر إلى المخطوبة. أباح النظر إلى المخطوبة فقال النظر أصلا قوله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصار المحرم، لكن لإدراك هذا الواجب أو النظر إلى المخطوبة وبحمل هذا الباب من باب الوقوف في محظور. وهذا الكلام وجد يعني مساغة في السودان أو وجد حرف خصبة بالنسبة للدعاة السلفيين للسودان، أخذوا من هذا الباب أن الوقوف في المفاسد من أجل الوصول إلى المصالح وجعلوها قاعدة أصولية عندهم، واستندوا كذلك إلى قصة أخرى هي قصة الخضر عليه السلام أنه قد السفينة وأنه قتل الغلام، وقتل الغلام في أصله مفسدة ولكن تركب عليه مصلحة ألا وهو حتى لا يكثر عضوات، وكذلك قد السفينة حتى لا توقف هذه السفينة من ذلك الملك قصبا. فقالوا هذا دليل ثاني من ذلك الوقوع في الكذب، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكذب وأضعه في حديث كلثوم، فقالوا أصلا الكذب محرم لكن من أجل الحصول الوصول إلى المصالح وبيح هذا الكذب.
فكان فيه مثل الخضر يوحى إليه ويعلم فنعم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أذاح له أن ينظر، فيقال إن حديث النظر إلى المخطوبة مخصص من النهي العام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعندنا نص في الأصل وعندنا نص في الفرع أو عندنا نص في الاستثناء، فأين نصوصهم في هذا أو ذلك؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأمته أشياء ليس فيها العجائب، فهل يقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح النظر إلى المخطوبة مع أن الأصل أن النظر حرام إذن يجوز لك أن ترتكب شيئا من المحرمات في مقابل أن النبي رخص لفلان بالنظر، وهل النظر إلى المخطوبة يكون من المحرمات أم هو من القربات؟ من القربات فإن هذا من ذات، يعني هؤلاء سبحان الله، يعني هذه الأمثلة التي يضربونها حجة عليهم. فنسأل الله عز وجل التوفيق أن هذا الذي يفعلونه، يعني أنا أستعظم على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أن يقع في هذا أو أن يكون تفسيره لمثل هذه السذاجة، يعني لا أريد أن أقول أكثر منها.
ذلك شيء آخر الشيخ ذكره الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله صفحتين 83 تحت باب هل تتعارض المصلحة الشرعية والنص الشرعي أحيانا، فقال الشيخ قد يتصور دليل الذهن وقاصر العلم أن هذا الكلام ليس بصحيح ولكن هو صحيح، فاستشهد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وقال المصلحة الشرعية تقدم على النصوص الشرعية. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الحد على عبد الله بن أبي بن سلول من أجل المصلحة، وقال عبد الرحمن عبد الخالق أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عندما صلى بمنى أرفعا صلى من أجل العرب الذين كانوا حوله، فعطل نص القصر في السفر من أجل المصلحة المرجوة على وهي خوفه عثمان رضي الله عنه من أن يستفن الأعراب، وأورث ذلك عمر بن الخطاب يعني حد السرقة وأشياء من هذا القبيل.
أولا طبعا هذا كله يعني من الخطأ البين، لم يكن أحد قط بتقديم المصلحة على النص الشرعي إلا نجم الدين الصوفي وجميع العلماء على خلافه، جميع علماء الأصول على خلاف هذا الرجل، وهو يقدم المصلحة الموهومة، هي ليست مصلحة في الحقيقة، المصلحة الموهومة على النص الشرعي. الاحتجاج بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ترك النص للمصلحة، هل هذا حقيقي؟ هل هذا واقع؟ الجواب لا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أن الناس جميعا في مجاعة، فالذي يسرق إنما يسرق ليقيم صلبة، الذي يسرق إنما يسرق ليقيم صلبة، فلا يسمي هذا سرق، لم يقل قال إن هذا ليس سرق، إنما هذا أخذ. وعندنا أحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أباح للرجل أن يأخذ من بستان الرجل شيئا يقيم به الصلبة، فإن الله تعالى أباح أكل الخنزير للمضطر الذي يظن أنه يموت. وقبلت فهذه ضرورة لم يرها عمر بن الخطاب من أنها من السرقة، حتى يقال أن عمر عصر حد السرقة. حسبنا أن هذا القول وفيه تفصيل كثير لمسألة المصلحة، لسيما هذه المصلحة الموهومة التي يزعمونها، أنه لم يقل بهذا أحد قط من أهل الإسلام إلا نجم الدين الصوفي، وكان يجمع خمسة بدع. كان هذا الرجل مبتدعا يجمع خمسة بدع، وعلماء الأصول جميعا على خلاف. فهذا القول غير معتبر، إنما يعني يؤذى المرء من جهله. فنسأل الله عز وجل السلام. نعم
تعطيل الحد من النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام الحد؟
أقام أي حد؟
حد الغد.
هذا له صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يعود له من حقه، هذا أمر يعود من حقه، من حقه عليه الصلاة والسلام أن يقبل ذلك أو أن يعفو. ألم عبد الله بن أبي سلول مصطفاه صلى الله عليه وسلم له الحق أن يعفو عنه، من حقه أن يعفو، رغم المصلحة أنه يعفو عن ذلك لا أنه عقل الحد.
نعم
الله عز وجل أن يهدينا إلى التي هي أفضل والتي هي أحسن، إنه بكل جميل قدير واحد من ونعم الوكيل. أظن الكلام الذي قلناه هذا كله يعتبر نصيحة، يعني أن يعني لا يتحذروا وأن يتعلموا، فإن العاصم من هذه الأهواء المضلة والعلم. أما هذا التخبط فإنها ثمرته معروفة، وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه، فما من واقعة تحدث اليوم إلا حدثت وتحدث غدا. وجهلنا بالتاريخ، جهلنا بالتاريخ الإسلامي هو العقبة الكؤوس التي توقعنا في مثل هذه المخبات، كما لو كانت أشياء نوازل لم تحدث قبل ذلك وإن كانت حدثت. فالعاصم هو العلم ثم العلم ثم العلم. والله أعلم.
وبعد أن استمعنا أيها الإخوة الكرام إلى هذه اللقاءات الأربعة مع الأخ السيد أبي إسحاق الخويني،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسرنا أن نقدم لكم الإصدار الأول من سلسلة إصدارات استجيبوا لربكم، والتي نهوا بمشيئة الله تعالى إصدارها تباعا، لتشمل كثيرا من جوانب بذل النصيحة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقد عمل لنا أن نخصص هذا الإصدار لبيان بعض الآثار الضارة على مجتمعات المسلمين من جراء اقتناء أجهزة التلفاز والعقوق على متابعة برامجها المتعددة والتي يغلب عليها طابع الشر والرذيلة، ومن مفاسده التي تخفى على كثير من الناس أنه يقوم على الصور وتصوير ذوات الأرواح، وهذا أمر يوقع في سخط الله ولعنته، وما أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد الشديد للمصورين. ومن أعظم مفاسد هذا الجهاز أنه يصرف أكثر مشاهديه عما ينفعهم في أمر معاشهم ومعادهم، حيث يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فبدلا من أن يعيشوا مع هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويتعلموا من سيرة أصحابه وتابعيه بإحسان وأئمة الإسلام الأعلام، فإنهم يأنسون ويطربون ويركنون إلى الذين ظلموا من الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات والفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات فلا يجنون من هذا العقوف إلا الأوزار والسيئات. فعينهم تعتاد النظر إلى الحرام وأسماعهم تملأ بأصوات النساء الداعرات وأنغام المعازف والأغنيات وأوقاتهم تهدر في متابعة أحداث تافهات وأفلام ومسلسلات هادفات وأولادهم ينشأون وما لهم من الثقافة إلا الفتات ومن العلم إلا ما يحفظونه من أسماء هؤلاء المفسدين فضلا عما يروبهم لهؤلاء وقد يكونون سيحشر مع من أحب وما تصل إلى ما يقوم به أولئك الأشرار من تسميه أفكار الأمة والهبوط بذوقها وثقافتها إلى الحضيض وتحطيم قيمها الثانية العالية وجعل الدياسة أمرا غير مستشنع وتصوير الغيرة وكأنها عادات باغية عفى عليها الزمن ونسيها التاريخ. وليس الأمر وقف عند هذا الحد بل إنه تبعه غزو آخر أشد من قبل أجهزة الفيديو التي ملأت بيوت المسلمين إلا من رحم الله وتسربت معها أفلام فتاكة وأشرطة هدامة منها ما يدعو إلى الفاحشة ويعرض صورا حية لها ومنها ما يعلم الشر والانحراف والعنف وفنون السرقة والاحتيال ومنها ما يعرض قيما فاسدة تصادم عقيدتنا الإسلامية متفسرة في كل ذلك بفتار العلم والتسلية والترفيه والقصص العالمي وحرم ذلك ولا حرج والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثر ما يفوته دم غفير من المسلمين من صلوات لا يؤدونها في أوقاتها ولا يعمرون بها بيوت الله إيثارا لمتابعة مباراة كرة أو مسلسل هابط أو فيلم أو مسرحية فما أعظم جريمتهم وما أفضح خسارتهم. أما علم أولئك أن كثرة المعاصي بريد الموت على الكفر أو سوء الخاتمة؟ أما علموا أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه؟ أما علموا أن هذا الدين يقوم على الولاء والبراء بموالاة أهل الطاعة والإيمان والبراءة من أهل الكفر والنفاق والعصيان؟ فلا يمكن أن يجتمع في قلب امرئ إيمان بالله ورسوله ومحبة أهل المعاصي والداعين إلى الفاحشة والعاملين على تقويض أركان هذا الدين. فيا عجبا كيف يزعم أولئك أنهم مؤمنون وهم غارقون في محبة هؤلاء الفنانين والممثلين والمجمرين فضلا عما ينشأ بهم من مشابهتهم في أقوالهم وأفعالهم وحركتهم وما علموا أن من شابه قوما فهو منهم. ونحن في هذا الإصرار لا ندعي أننا قد غطينا كل جوانب هذا الموضوع الخطير وحسبنا أننا قد نقلنا فيه بعض ما وقفنا عليه من أقوال العلماء من خلال أكثر من 20 شريطا تبين ترى هذه الأداة والآثار الهدامة والنتائج السلبية التي تقوم